أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. وصل الكلام إلى الحديث عن الثمرة من النزاح في مسألة الواجب التوصل والتعبد. والمصنف رحمة الله تعالى عليه أشار هنا في الحلقة الثالثة إلى وجود ثمرتين، إحدى هاتين الثمرتين على مستوى الأصول اللفظية والأخرى على مستوى الأصول العملية. أما على مستوى الأصول اللفظية فتظهر الثمرة فيما إذا ورد للشارع المقدس خطابا، وكان هذا الخطاب يتكفل ببيان أصل الوجوب ولم يكن مشتملا على تقييد بقصد القرب، فإنه في هذه الحالة يدعى أن القائل بإمكان أخذ قصد الامتثال في المتعلق يستطيع أن يتمسك بهذا الإطلاق لإثبات كون هذا الواجب واجبا توصليا ولنفي التعبدية عنه. وأما القائل بالاستحالة فليس له أن يتمسك بهذا الإطلاق. هذه الثمرة طبعا مثلنا نحن سابقا بمثال، مثلا صلي على الجنازة. لو تردد الفقيه في أن الصلاة على الجنازة هل هو واجب تعبدي أم واجب توصلي، فحينئذ هذا هو موضع ظهور هذه الثمرة. توضيح هذه الثمرة بعد تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن الإطلاق الإثباتي ليس إلا عبارة عن عدم ذكر القيد في الكلام. مجرد أن المتكلم لم يذكر القيد في كلامه، لم يذكر قيدا في كلامه، تحقق ما يسمى بالإطلاق الإثباتي. إذن فالإطلاق الإثباتي ليس عبارة عن عدم إرادة القيد، الإطلاق الإثباتي عبارة عن عدم ذكر القيد. الإطلاق في عالم الإثبات يعني الإطلاق في عالم الدلالة، في عالم الخطاب. على ماذا يدل الخطاب؟ هل اشتمل الخطاب على ذكر القيد أم لم يشتمل الخطاب على ذكر القيد؟ وهذا الإطلاق الإثباتي لا دور له إلا الحكاية والكشف عن الإطلاق في عالم المراد. عدم ذكر القيد يدعى أنه كاشفان عن أن المولى في عالم مراده واقعا وجدا لم يرد القيد ولم يقصد التقييد ولم يكن القيد دخيلا في مراده. فإذن دور الإطلاق الإثباتي ما هو؟ دور الكشف عن الإطلاق في عالم مراد المولى الذي نسميه بالإطلاق الثبوتي. إذن الإطلاق الإثباتي كاشفا عن الإطلاق الثبوتي، يعني عدم ذكر القيد كاشفا عرفا عن عدم مدخلية هذا القيد في مراد المولى. طيب، ونكتة هذه الكاشفية، يعني نكتة كاشفية الإطلاق الإثباتي عن الإطلاق الثبوتي كما تقدم في محله هي ما نسميه بقرينة الحكمة. لماذا يكشف الإطلاق الإثباتي عن الإطلاق في عالم المراد؟ تمسكاً بقرينة الحكمة، بأن يقال هكذا، بأن يقال إن مقتضى الحكمة في المتكلم هو أنه إذا كان هناك قيد ما دخيل في مراد هذا المتكلم فإنه يتصدى لذكره في الخطاب وإبرازه في الخطاب وبيانه في الخطاب. فإذا لم يذكره في الخطاب كشف ذلك عرفان عن عدم مدخليته في المراد. شو الحكمة في المتكلم؟ ماذا تفرض على المتكلم؟ أن يبين تمام مراده بكلامه. فلو كان القيد دخيلا في مراده لبينه، فلما لم يبينه وترك ذكر القيد في الخطاب يستكشف من ذلك عرفاً ماذا؟ يستكشف من ذلك عدم مدخلية هذا القيد في مراده، إذ لو كان دخيلاً لا بيّن. لكن هذه القرينة، قرينة الحكمة، متى يمكن تطبيقها؟ وأصلاً هذه المقدمة التي نقدمها الآن معدة لبيان هذه النكتة الآتية الآن. هذه القرينة، قرينة الحكمة، متى يمكن تفعيل ومتى تتم؟ إنما تتم قرينة الحكمة إذا كان القيد مما يمكن أخذه في الخطاب، إذا كان القيد مما يمكن تقييد مراد المولى به. إذا كان القيد يمكن دخوله في المراد ويمكن عدم دخوله في المراد، ثم لم يبينه المولى في الخطاب، لم يبينه المتكلم في الخطاب، فإن الذهنية العرفية تقول هكذا: لا يوجد سبب لترك ذكر هذا القيد في الخطاب إلا أنه لا يريده، فيستكشف من عدم ذكر القيد الإطلاق في عالم المراد. أما لو كان القيد مستحيلا، لو كان أخذ القيد وتقييد المراد بهذا القيد مستحيلا ممتنعا، فإن العرف في هذه الحالات لا يستكشف من مجرد عدم ذكر القيد عدم مدخلية القيد في المراد، بل يقول لعل المولى لم يذكره من باب أنه مستحيل، من باب أنه امتنع تقييد الحكم به. فإذن هذه الكاشفية للإطلاق الإثباتي إنما تنعقد له إذا تمت قرينة الحكمة، وإنما تتم قرينة الحكمة إذا كان أخذ القيد في المراد ممكنا. عندئذ يقال: بما أن أخذ القيد في المراد ممكنا، وبما أنه لا محظور في أخذه في المراد، إذن فلم يبقى سببا لعدم ذكر المولى له في الخطاب إلا أنه لا يريد. مثلا شوف الآن هكذا، لنفترض أن المتكلم كان يتكلم، يعني وهو في أثناء حديثه جاء من أقفل له فمه، مثلا جاء من خنقه لنفترض، فهنا حتى لو أراد أن يبين القيد لم يكن باستطاعته ذلك. في مثل هذه الحالة هل يستكشف العرف الإطلاق؟ هل يقول إنه لم يذكر القيد فنستكشف من ذلك الإطلاق في عالم الحكم وفي عالم المراد؟ حتما لا، لأنه لم تتم قرينة الحكمة. لأنه متى تتم قرينة الحكمة؟ إذا كان ذكر القيد ممكنا ولم يذكره، إذا كان أخذ القيد ممكنا ولم يأخذه. أما في هذا المثال، أما في المثال الذي فرضناه، أصلا هو حتى لو كان يريد ذكر القيد لم يكن بمستطاعه ذلك. طيب، إذن هذه المقدمة، وهي مقدمة واضحة وتقدمت مرارا. إذا اتضحت هذه المقدمة فنأتي إلى محل الكلام. نقول إن نتيجة بحث الأصول في مسألة التعبد والتوصل هي إما إلى القول بالإمكان، يعني بإمكان أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، وإما إلى القول بالاستحالة. أما على القول بالإمكان فلا مانع عقلاً من أن يكون القيد دخيلا في مراد المولى. مفروض قلنا بالإمكان، يعني لا توجد استحالة، يعني لا يوجد أي محظور أو أي مانع عقلي من أخذ هذا القيد، فنطبق حينئذ قرينة الحكمة المتقدمة، يعني التي أشرنا إليها، ونقول إنه لو أراد القيد لبينه، فحيث لم يبينه يستكشف من ذلك عرفان عدم إرادته للقيد. فماذا يثبت حينئذ؟ فتثبت التوصلية. نقول هذا الإطلاق الإثباتي كاشفان عن الإطلاق في عالم المراد وأنه لم يأخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، إذن فالواجب واجبان توصليا وليس واجبا تعبدي. فالقائل بالإمكان يستطيع أن يعتمد على الإطلاق الإثباتي لإثبات التوصلية ونفي التعبدي. فهذا القائل بالإمكان عنده دليل محرز وعنده أمارة معتبرة على كون الواجب واجبا توصليا في المقام. إذن هذا على القول بالإمكان. وأما على القول بالاستحالة، لو كانت نتيجة البحث، لو توصلنا في نتيجة البحث إلى استحالة أخذ قصد الامتثال في المتعلق كما هو مبنى الأكثر من علماء الأصول، القائل بالاستحالة لا يستطيع أن يعتمد على الإطلاق الإثباتي. شوف حتى نبين المسألة بطريقة المصنف، بالطريقة التي بينها المصنف. على القول باستحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر لا يوجد فرق بين الواجب التوصلي وبين الواجب التعبدي في عالم الجعل وفي عالم الحكم، بل كيفية جعل المولى للواجب التعبدي هي نفسها كيفية جعل المولى للواجب التوصلي، لأنه يوجد هناك كيفيتان. ففي الواجب التوصلي مثلا لا يأخذ القيد، وفي الواجب التعبدي يأخذ القيد. أصلا أنا قائل بالاستحالة، إذن لا يمكن أخذ قصد الامتثال في المتعلق حتى لو أراد الشارع الواجب التعب. فكما نفس الطريقة التي يجعل بها الواجبات التعبدية هي يجعل بها الواجبات التوصلية، حينئذ ينحصر الفرق بين الواجب التعبدي وبين الواجب التوصلي في عالم الملاك. بما أنه على مستوى عالم الجعل لا يوجد فرق بين التعبدي والتوصلي، إذن فلم يبقى في عالم ثبوت الحكم فرق بين القسمين إلا أين؟ في عالم الملاك. نقولها في عالم غرض المولى، نقول إن غرض المولى يتحقق في الواجبات التوصلية بالإتيان بالفعل كيفما اتفق، أما غرض المولى لا يتحقق في الواجبات التعبدية إلا بالإتيان بالفعل بقصد التقرب. فحتى يثبت الفقيه القائل بالاستحالة في هذا البحث، حتى يثبت توصلية الواجب، يجب عليه أن يثبت أن الملاك ليس مقيدا بقصد التقرب، أن الغرض ليس متوقفا على قصد التقرب. إذن واضح؟ نحن الآن نمشي بالتسلسل الذي مشى به المصنف. بما أنني قائل بالاستحالة، إذن هذا القيد لا يمكن أخذه في عالم الجعل، إذن ليس هناك فرق بين التعبد والتوصل في عالم جعل الحكم، إذن الفرق منحصر أين؟ في عالم الملاك. إذن حتى تثبت التوصلية عليك أن تثبت لنا أن الملاك لم يكن متوقفا على قصد التقرب. فهل تملك أيها الفقيه دليلا على عدم مدخلية هذا القصد في عالم الملاك؟ هل يوجد في الخطاب ما يدل على عدم أخذ المولى لهذا القيد في الملاك، أم أنه لا يوجد دليل؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول هكذا، يقول بدوان عندنا طريقتان لاستكشاف الإطلاق في عالم الملاك. هذا بدوان. إذن عندنا طريقتان يمكن اعتمادهما لاستكشاف الإطلاق في عالم الملاك. الطريقة الأولى أن نتمسك بالإطلاق الإثباتي مباشرة، يعني أن نجعل عدم ذكر المولى للقيد في الكلام دليلا مباشرا على عدم كون القصد دخيلا في الملاك. ننتقل مباشرة، نقول هكذا، في الكلام المولى لم يذكر قصد القربة، لم يتلفظ بقصد القربة، إذن فهو ليس دخيلا في الملاك. فنحن نجعل الإطلاق الإثباتي كاشفا بشكل مباشر عن الإطلاق في عالم الملاك والغرض. إذن هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن ننتقل بالتدريج، أن نتمسك بالإطلاق الإثباتي لإثبات الإطلاق في عالم الجعل، ثم من الإطلاق في عالم الجعل ننتقل للإطلاق في عالم الملاك. إذن نحن لم نستفد من الخطاب لمعرفة حال الملاك مباشرة. كاشفية الإطلاق الإثباتي عن الملاك ليست كاشفية مباشرة، وإنما هي كاشفية بالواسطة. أولا، عدم ذكر القيد دلنا على عدم وجود القيد في عالم الجعل، ثم من عدم وجود القيد في عالم الجعل انتقلنا إلى أي شيء؟ إلى عدم وجود القيد في عالم الملاك. إذن واضح الفرق بين الطريقتين. مرة مباشرة نقول هكذا: المولى لم يذكر القيد، لم يتلفظ بقصد القربة، لم يأتي بلفظ يدل على القيد، إذن الملاك مطلقا. مرة لا، نقول هكذا: المولى لم يتلفظ، إذن الجعل مطلقا، وبما أن الجعل مطلقا إذن فلا بد وأن يكون الملاك مطلقا. فهاتان طريقتان. ثم يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: لكن شيئا من هاتين الطريقتين لا يمكن المساعدة عليه، لا الطريقة الأولى صحيحة ولا الطريقة الثانية صحيحة. أما الطريقة الأولى وهي الاستدلال المباشر، الانتقال المباشر من الإطلاق الإثباتي إلى إطلاق عالم الملاك، فلما هو واضح لما تقدم مرارا من أن المدلول المطابقي للخطابات الشرعية ما هو مفاد الخطاب الشرعي؟ الخطاب الشرعي هل يدل بالمطابقة على جعل الحق أم يدل بالمطابقة على ملاك الحق؟ الدلالة المطابقية لكل خطاب من خطابات الشارع إنما هي على مقام الجعل. مثلا لله على الناس حج البيت، هل تدل بالمطابقة على أن الحج فيه مصلحة أو تدل بالمطابقة على أن الحج واجب؟ مدلول المطابقي هو الوجوب وجعل الوجوب. المدلول المطابقي لكل خطاب شرعي هو عالم الجعل. الدلالة على عالم الملاك دلالة التزامية تحليلية، ما دام الأمر كذلك فكيف ننتقل من عدم ذكر القيد في الخطاب إلى الإطلاق في عالم الملاك؟ إذن الإطلاق الإثباتي لا يمكن له أن ينقلنا مباشرة إلى الإطلاق في عالم الملاك، لأنه أساساً لا دلالة مباشرة للخطاب على عالم الملاك، وإنما هو يدل بالمباشرة على عالم الجحر. فكيف ينتقل من الإطلاق في عالم الإثبات إلى الإطلاق في عالم الملاك؟ إذن لابد من توسيط مقام الجحر. فهذه الطريقة الأولى واضحة البطلان. وأما الطريقة الثانية، الطريقة الثانية ماذا كانت أحسن حالا؟ ننتقل من عدم ذكر القيد في الخطاب إلى الإطلاق في عالم الجعل، ومن الإطلاق في عالم الجعل ننتقل إلى أين؟ إلى الإطلاق في عالم الملاك، فتثبت التوسل. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول: هذه الطريقة أيضا باطلة، لا يمكن المساعدة عليه. لماذا؟ لأن الإطلاق في عالم الجعل لا يمكن إثباته بهذا الإطلاق الإثباتي. لما عرفت من أن الإطلاق الإثباتي إنما يكون كاشفاً عن الإطلاق الثبوتي إذا تمت مقدمات الحكمة، إذا تمت قرينة الحكمة. وشرط تمامية قرينة الحكمة ما هو؟ إمكان أخذ القلب. واحد من شروط قرينة الحكمة، واحد من مقدمات الحكمة، إمكان أخذ القيد، إمكان هذا التقييد. أما لو كان التقييد ممتنعا أو كان المتكلم غير قادر على التقييد فلا ينتقل حينئذ من عدم ذكره للقيد إلى الإطلاق في عالم الجعل، فلم يثبت الإطلاق في عالم الجعل. فالواسطة أصلا، نحن كنا نريد الإطلاق في عالم الجعل حتى نجعله واسطة ننتقل منها إلى الإطلاق في عالم الملاك. الآن وجدنا أن هذه الواسطة أصلا غير ثابتة، هذه الواسطة هي نفسها بحاجة إلى ما يثبتها، ولا نمتلك دليلا عنه. فإذن هذا الإطلاق الإثباتي لا نستطيع أن نستكشف منه شيئا. فالفقيه حينئذ إذا كان قائلا بالاستحالة في هذا الباب فإنه يعدم الدليل الدال على التوصلية أو الدال على التعبدية. حينئذ ماذا يصنع؟ إذا وجد مثلا قرائن لفظية أخرى أو وجد أمارات أخرى يعمل بها، وإلا تنتهي النوبة إلى الأصول العملي. يبحث حينئذ ما هو مقتضى الأصل العملي؟ إذا شككنا في واجب ما أنه توصلي أو تعبدي، ما هي الأصول العملية التي تجري؟ يصبح حينئذ بحثا آخر. إذا نشوف الفقيه القائل بالإمكان كان هذا الخطاب المطلق دليلا محرزا يثبت له التوصلية وينفي التعبدية. أما الفقيه القائل بالاستحالة فقد فقد الدليل المحرز، فتصل النوبة إلى أصول العمل. نعم شكرا.
الدليل استعملناه بغير مباشر المكونة لما فينا نقول بالإطلاق بعدم وجود قرينة بانعدام قرينة الحكمة، هل يمكن تطبيقه كمان على الصورة المباشرة لو قلنا في طريقة معينة؟
نعم أيضا الكلام هو الكلام، لكن لا في عالم الملاك. في الطريقة الأولى نريد أن نصل إلى الإطلاق في عالم الملاك. في عالم الملاك لم يدعي أحد أنه يوجد استحالة في أن يكون الملاك متوقفا على القيد. قد يكون الملاك متوقفا على القيد، ولكن مع ذلك المولى في عالم الجعل لا يستطيع أن يأخذ هذا القيد. إذن هذا كله بالنسبة إلى الثمرة الأولى، وهي الثمرة على مستوى الأصول اللفظية، وهذه الثمرتان جديرة بأن يبحث هذا البحث لأجلها كما هو واضح. لا يقول بوجود فرق بينهما في عالم الميلاد.
بس العالم الميلاد لابد يحرك المكلف، لابد أن يكون له.
في عالم الميلاد. فإذا فالآن المولى كيف يبين؟ خب مثلا بطريقة متمم الجمع. أو مثلا بالإجماع والضرورة الفقهية. يعني وسائل التعبير مختلفة. لكن هنا الكلام شو وين؟ فيما لو لم يذكر القيد وتردد الفقيه في أن هذا تعبدي أو توصلي. وإلا هناك أحيانا في بعض الموارد قطع ضرورة فقهية قطعية جدا، مثلا الآن كون الصلاة عبادية لا شك، هذا أمر لا شك ولا ريب فيه. كون مثلا الدفن توصليا هذا أمر لا شك ولا ريب فيه. فإذا الكلام هنا عن ظهور الثمرة في الموارد المشكلة، في الموارد التي يحصل للفقيه شبهة بنحو الشبهة الحكمية.
نعم ابن المصنف مصاب حق الطاعة، ما فيها نسخة المفهوم يبطل هذا الدليل، بمعنى أنه هو عنده عالم الملاك كان أنه ممكن يكون مطابق عن الرضا، بس ممكن يجي مصاب حق الطاعة ويخصص
الآن حق الطاعة. شيخنا العزيز حق الطاعة، مسألة مسلك حق الطاعة أو اللي عم تحكي عنه تحديد مصاب حق الطاعة، إنما يستطيع الخطاب أن يحدد مصب حق الطاعة إذا كان بالإمكان التقييد. هيك يعود الكلام هو الكلام، أما إذا لم يكن بالإمكان فلا مجال. قال رحمه الله: وثمرة هذا البحث أن الاختلاف بين القسمين إذا كان مرده إلى عالم الحكم، يعني إذا كنا قائلين بالإمكان، فبالإمكان عند الشك في كون الواجب تعبديان أو توصليان، عند الشك التمسك بإطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب، كما هو الحال في كل القيود المحتملة. الآن لنفترض هكذا، شككنا في أنه هل تجب الصلاة في اللباس الأبيض، خصوصية البياض الخطاب خال عنها، مثلا خطاب صلي خال عنها، هذه خصوصية نشك في دخلها في مراد المولى أو عدم دخلها، نستظهر ببركة الإطلاق الإثباتي عدم مدخليتها في المراد بناء على القول بالإمكان، قصد القربة من القيود الممكنة، فيكون حاله حال أي قيد ممكن آخر نحتمله، نطبق عليه قرينة الحكمة بالبيان الذي ذكرنا فتثبت التوصلية. وأما إذا كان مرده إلى عالم الملاك بسبب استحالة أخذ القصد المذكور في متعلق الأمر، القائل بالاستحالة إن حصل الفرق بين الواجبين عنده أين؟ في عالم الملاك، فلا يمكن التمسك بالإطلاق المذكور لإثبات التوصلي، لأن التوصلية حينئذ يعني حينئذ بنيت على الاستحالة لا تثبت إلا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك. الطريقة الوحيدة حتى تستكشف بها التوصلية بناء على القول بالاستحالة هي أن تبين لنا أن الملاك لا يتوقف على قصد القربة. وهذا يعني الإطلاق في عالم الملاك لا يمكن إثباته بدليل الأمر، لا مباشرتان، الآن الطريقتان لا مباشرتان، لأن مفاد الدليل هو الأمر لا الملاك،
الجعل
الحكم، ولا بصورة غير مباشرة عن طريق إثبات الإطلاق في متعلق الأمر، لأن الإطلاق في متعلق الأمر إنما يكشف عن الإطلاق في متعلق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يأمر بالمقيد فلم يفعل، والمفروض هنا عدم إمكان. هذا المولى سواء كان القاصد دخيلا في غرضه وملاكه أم لم يكن، هو على كل حال مضطر إلى ترك هذا التقييد في عالم جعل الحر. فترك التقييد في عالم الجعل لا يكون دليلا بنظر العرف على عدم توقف الملاك على القصد، فلا نستطيع أن نستكشف الإطلاق في عالم الملاك. هذا تمام الكلام في الثمرة
الأولى.
يصبح من باب متمم الجعل حين يصبح من باب متمم الجعل، لكن هل تستطيع أن تتمسك بإطلاق الخطاب؟ لا مجال لذلك. إن وجدت جعلا آخر متمما وقلت بإمكان متمم الجعل فلا. طيب يعني يصبح جعلا آخر مثلا، يصبح تقول هكذا الشارع عنده واجبان، أوجب ذات الفعل وأوجب الإتيان بالفعل بقصد التقر. الثمرة الثانية التي يذكرها المصنف هنا، الثمرة الثانية التي يذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا ثمرة على مستوى الأصول العملي. لو فرضنا الآن أين تظهر هذه الثمرة، لو فرضنا إن سد باب الأصول اللفظية لسبب من الأسباب، عدمنا الدليل المحرز اللفظي مثلا لأي سبب من الأسباب كان، إما للقول بالاستحالة كما عرفت قبل قليل ذكرنا أن من طالب الاستحالة لا يملك دليلا من نفس الخطاب على حال الوجوب وأنه توصلي أو تعبدي، وإما لأنك قائل بالإمكان ولكن مثلا لم تتم مقدمات الحكمة. لنفترض مثلا لم نحرز أن المتكلم كان في مقام البيان كائنا ما كان، أو بسبب مثلا تعارض الأدلة أو أي سبب
آخر،
فقدان النص أو تعارض النصوص أو الإجماع. إذا هنا تظهر هذه الثمرة، الفقيه فقد الدليل المحرز الذي يكشف له عن حال الوجوب، فتصل النوبة حينئذ إلى الأصول العملية. شك هذا الفقيه في أن هذا الواجب توصلي أو أنه واجب تعبدي، فهذا الشك في التوصلية أو التعبدية هنا هل سيكون مجرا لأصالة البراءة أم سيكون مجرا لأصل عملي آخر؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هكذا، يقول جريان أصالة البراءة أو جريان غيرها متوقف أو متفرع على النتيجة التي يبني عليها الفقيه في مسألة التعبد والتوصل في النزاع في هذه المسألة. الفقيه إما أن ينتهي إلى القول بالإمكان، يعني إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلق، وإما أن ينتهي به الأمر إلى القول بالاستحالة. فعلى القول بالإمكان، فعلى القول بالإمكان يكون شك هذا الفقيه في التوصلية أو التعبدية راجعا إلى دوران الأمر، بين أن يكون الحكم حكما مطلقا وبين أن يكون الحكم حكما مقيدا. شوف المفروض أن الفقيه قائل بأي شيء، قائل بأنه يمكن أخذ قصد الأمر في المتعلق، يمكن التقييد. فأنا الآن عندما أشك في أن هذا واجب تعبدي أو واجب توصلي، ما معنى شكي هذا؟ معنى هذا الشك أنني أشك أن الشارع المقدس هل أمر بطبيعي الصلاة ولو من دون قصد القربة، أم أمر بالصلاة المقيدة بقصد القربة؟ فيكون مرجع هذا الشك حينئذ إلى دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد. ودوران الأمر بين الإطلاق والتقييد هو من حالات الشك في التكليف الزائد، لأن الشارع المقدس إن كان قد أمر بالمقيد فإن هناك وجوبا ضمنيا يتعلق بذات المقيد، ووجوبا ضمنيا آخر يتعلق بالقيد أو بالتقيد بالقيد. وإن كان أمر بالمطلق فليس هناك وجوب ضمني متعلق بالقيد، فيكون مرجع هذا الشك إلى الشك في وجود وجوب ضمني زائدة، وهذا شك في التكليف الزائد، والشك في التكليف الزائد مجرا لأصالة البرد. الذي هو عبارة أخرى عن الدوران بين الأقل والأقل. إذا نشوف هنا حتى نفهم ما ذكره المصنف هنا، لابد أن نلتفت إلى هذه المقدمة، أن الأمر بالمركب أو أن الأمر بالمقيد لا محالة ينحل إلى أوامر ضمنية بعدد الأجزاء أو بعدد القيود. صحيح أنه أمر واحد خطابا وجعلا، لكنه لبا وواقعا ينحل إلى أوامر متعددة بتعدد القيود وبتعدد الأجزاء. الآن مثلا الأمر بالصلاة، صحيح أن الشارع يعبر عنه بقوله صلي، ولكن هذا الأمر الواحد ينحل إلى أوامر متعددة بعدد أجزاء الصلاة. صلي يعني تجب السورة، يعني تجب التكبيرة، يعني يجب الركوع إلى آخره. فإذا لو وكذلك الحال بالنسبة للقيود، يعني لا يختص الأمر بالنسبة للأجزاء أصلا، لا فرق بين القيد والجزء إلا في مسألة أن القيد داخل أو خارج كما عرف. في مسألة القيود مثلا نقول صلي يعني يجب الاستقبال للقبلة، يعني يجب مثلا إحراز طهارة الثوب إلى آخره. فإذا إذا كان الأمر متعلقا بالمقيد فإنه وإن كان صورة وشكلا وخطابا أمرا واحدا، لكنه بحسب الواقع بحسب اللب والجوهر يكون عبارة عن أوامر متعددة بتعدد ما لهذا المقيد من قيود أو بتعدد ما له من أجزاء. حينئذ نقول هكذا، نقول بناء على إمكان قصد القربة، إمكان أخذ قصد القربة في المتعلق، يعني يمكن التقييد. فالآن أنا أشك في أنه هذا واجب تعبدي أم واجب توصلي، يعني أشك في أن الشارع المقدس هل قيد بقصد القربة أم لم يقيد، يعني أشك في أن الوجوب هل تعلق بالمطلق أم تعلق بالمقيد. فأنا إذن أشك في أن الوجوب هل تعلق بأمر واحد بسيط فلا انحلال في البين ولا وجوبات ضمنية متعددة، أم لا تعلق بمتعدد حقيقة فثمة أوامر ضمنية متعددة، فيكون مرجع هذا الشك إلى أن قصد الامتثال هل تعلق به وجوب زائد ولو بنحو الوجوب الضمني أم لم يتعلق به وجوب زائد، يكون شكا في التكليف الزائد، والشك في التكليف الزائد مجرا لأصالة البرد. إذن الفقيه القائل بالإمكان يجري أصالة البرد. وأما إذا كان الفقيه قائلا بالاستحالة فلا يمكن أن يكون قصد القربة قيدا. القائل بالاستحالة يرى أنه كما أن جعل الحكم في باب التوصليات مطلقا فكذلك جعل الحكم في باب التعبديات مطلقا أيضا. ليس الفرق بينهما حينئذ، هو الفرق هو أن أحدهما أمر بالمطلق والآخر أمر بالمقيد. أنا قائل بالاستحالة يعني حتى لو كان قصد القربة دخيلا في مراده لا يستطيع أن يقيد به، حتى لو كان قصد القربة دخيلا في مراده ولم يأمر بالمقيد لأنه لا يستطيع أن يقيد. إذا ليس مرجع الشك حينئذ إلى الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الإطلاق والتقييد أو إلى الشك في وجود تكليف زائد، إنما يكون الشك الفقيه حينئذ راجعا إلى أي شيء؟ إلى أن الملاك والغرض هل يتوقف تحققه على قصد القربة ولا يتوقف تحققه عليه. شوف القائل بالاستحالة في عالم جعل الحكم لا يوجد تفاوت عنده بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي. ينحصر التفاوت أين؟ في عالم الملاك، في عالم غرض المولى. فالشك في حقيقة الأمر في أن غرض المولى هل يتوقف تحققه على قصد القربة أو لا يتوقف تحققه على قصد القربة. بعبارة أخرى، الفقيه بناء على القول بالاستحالة هكذا يقول: لو أتيت بالفعل من دون قصد التقرب فهل يسقط الغرض، هل يتحقق الغرض أو لا يتحقق الغرض؟ فالشك حينئذ شك في محصل الغرض، الشك شك في تحقق الامتثال، الشك شك في المكلف به وليس شكا في التكليف الزائد. أنا الآن أتيت لنفترض صليت على الجنازة من دون قصد القربة، أشك في أن عملي هذا الذي أتيت به هل هو محقق للامتثال؟ هل يصدق علي أنه امتثال أو لا يصدق عليه أنه امتثال؟ هل حقق غرض المولى واستوفي به الملاك أم لم يحقق غرض المولى ولم يستوفى به الملاك؟ فيكون الشك في محصل الغرض، يكون شكا في مسقط التكليف، يكون شكا في المكلف به. ما شئت فعبر، حالات الشك في الامتثال مجرا لأصالة الاشتغال. يقال هكذا: إن ذمتك اشتغلت يقينان بوجوب بصلاة الجنازة، فلا بد من الخروج عن عهدة هذا التكليف يقينا. الاشتغال اليقيني للذمة ماذا يستدعي؟ يستدعي الفراغ يقين. حتى تتيقن من فراغ ذمتك لا بد لك حينئذ من الإتيان بقصد. فحينئذ تجري أصالة الاشتغال. أصالة الاشتغال هل تثبت التوصلية أو التعبدية؟ لا تثبت التوصلية بشكل واضح ولا تثبت التعبدية أيضا، تثبت نتيجة التعبدية. تثبت أنه وجوب الاحتياط، يعني وجوب تحصيل براءة الذمة قطعا ويقينا. فنحصل ببركة أصالة الاشتغال على نتيجة التعبدية، بينما شوف الفقيه القائل بالإمكان كان يجري أصالة البراءة. قال رحمه الله: وقد تذكر ثمرة أخرى في مجال الأصل العملية عند الشك في التعبدية وعدم قيام الدليل، وهي أن هذا الشك مجرا للبراءة إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره، مما يؤخذ في الواجب يعني مما يمكن أخذه في الواجب، يعني بناء على القول بالإمكان، على تقدير اعتباره يعني على تقدير أن يكون دخيلا في مراد المولى، إذ يدخل في كبرى دوران الأمر بين دوران الواجب بين الأقل والأكثر. هذا الواجب هل ينحل إلى مثلا واجبين اثنين أو إلى ثلاثة بضميمة النية مثلا؟ ويكون مجرا لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك، يعني مما لا يمكن أخذه في المتعلق، إذ لا شك في وجوب شيء شرعا. أنت لا تشك حينئذ في أن الشارع هل أوجب قصد الامتثال، فإنه على كل حالان لا يستطيع أن يعلق الوجوب به، لا يستطيع أن يقيده، أن يقيد به. وإنما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته، فيكون مجرا لأصالة الاشتغال، أصالة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في مبحث التوصل والتعب. المبحث التالي مبحث التخيير في الواجب. عرفنا في الحلقة الثانية أن هذا البحث تارة يتناول كبحث في مسألة لغوية لفظية، وأخرى يتناول كبحث في مسألة عقلية. فلهذا البحث إذن مدخلان في علم الأصول. المدخل الأول مدخل لغوي لفظي، يبحث فيه عن أنه هل الأوامر تدل على الوجوب التعييني أم تدل على الوجوب التخييري. بعد الفراغ عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب، بعد الفراغ عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فهل تكون صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب تعيينا أم تكون ظاهرة في الوجوب تخييرا؟ خب، من الواضح أن هذا بحث عما هو من الظهورات، والظهورات مسألة لفظية لغوية. أو ببيان آخر مثلا هكذا كما طرحه المصنف في الحلقة الثانية، إطلاق صيغة الأمر هل يقتضي التوصلية أم يقتضي التعبدية؟ عفوا، هل يقتضي التعيينية أم يقتضي التخيير؟ طيب، هذه الطريقة من البحث من الواضح أنها لا تنسجم ومسألة الدليل ومباحث الدليل العقلي. حقها أن تبحث في مسائل الدلالات والظهورات وما شكل ذلك في مباحث الدليل الشرعي اللفظي وتحديد دلالته. إذن لا كلام لنا هنا في هذا المقام في هذه الجهة من البحث، إنما الكلام في الطريقة الثانية أو الجهة الثانية من البحث، البحث عن هذه المسألة من زاوية عقلية، النظر إلى هذه المسألة حسب طبيعة البحث العقلي. لكن هنا لا نبحث عن إمكان شيء أو عدم إمكانه، يعني لا نبحث عن حكم للعاقل بالإمكان أو بالاستحالة، فهذا ليس بحثا تركيبيا بحسب اصطلاح الشهيد الصدر، ليس بحثا في أنه هل حكم العقل، ما هو حكم العقل في هذه المسألة، هل يحكم بالإمكان أو يحكم بالاستحالة. مثلا شوف في المسألة السابقة أو في المسائل السابقة، هل يمكن عقلا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، هل يمكن عقلا أخذ قصد الامتثال فيه؟ كنا نبحث عن وجود حكم عقلي، وجود إدراك عقلي بالإمكان أو بالاستحالة. الآن في مسألة التخيير لا نبحث عن حكم للعقل بالإمكان أو بالاستحالة، وإنما نبحث عن تحليلا للظاهرة الفقهية المسمى بظاهرة التخيير أو بظاهرة الوجوب التخيير. فهذا البحث إذن من جملة المباحث العقلية التخييرية، وواقعا هذا من إبداع الشهيد الصدر الذي تتبع، يعني لاحظ الأبحاث العقلية الأصولية ووجد أنها لا تقتصر على ما يسمى بالملازمات أو ما يسمى بحكم العقل بالإمكان أو حكمه باللزوم أو حكمه بالاستحالة، بل وجد أننا أحيانا نبحث عن المسألة عقليا لكن من دون، لكنه يكون بحثا تصوريا تحليليا ولا يكون بحثا تصديقيا تركيبيا. إذن نحن هنا في هذه المسألة نحاول أن نحلل أو أن نعمل التحليل العقلي لظاهرة مفروغا عن وجودها في الفقه، وهي ظاهرة التخيير في الأوامر أو ظاهرة ما يسمى بالوجوب التخيير. هل حقا تنقسم الواجبات في شريعة المولى إلى واجبات تعيينية وأخرى تشريعية؟ هل للوجوب التخيير وجود في شريعة المولى؟ بالدقة لا، أنا اشتبهت،
هذا يناسب
نعم. إذن لا كلام في أنه يوجد وجوب تخييري في شريعة المولى، إنما الكلام في حقيقة هذا الوجوب التخيير. هل يوجد نحوان من الجعل؟ هذا الذي كنت أريد أن أقول، هل يوجد نحوان من الجعل؟ أحدهما يسمى مثلا تخيير العقلي والآخر يسمى بالتخيير الشرعي، أم أنه لا يوجد نحوان من الجعل والتشريع؟ إذن نحن الآن بصدد أن نحلل أو أن نذكر فرضيات ونظريات في تحليل ظاهرة موجودة في الفقه قطعا ويقينا. بما أن البحث تحليلي لا يستهدف إثبات وجود الظاهرة أو عدم وجودها، بما أننا فرغنا عن أصل وجود هذه الظاهرة وإنما نحن نحلل حقيقتها وماهيتها، فإذن لابد للفرضيات التي نأتي بها أن تكون منسجمة مع واقع هذه الظاهرة الموجودة. من هنا اتجه المصنف رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية قبل الدخول في ذكر التحليلات والآراء والنظريات، اتجه صوب تحديد خصائص الوجوب التخييري. قال: هذه الظاهرة التي نبحث عنها والتي فرغنا عن وجودها في الفقه لها خصائص متسالم عليها، لها خصائص ثابتة بالاتفاق. إذا استطعنا أن نحدد هذه الخصائص فإننا نستطيع أن نحاكم بواسطتها الأدلة والفرضيات الموجودة. إذن أولاً نؤسس، نذكر بهذه الخصائص، لننتقل بعد ذلك للحديث عن النظريات المضمونة. مصنف عنونا ثلاث خصائص في الحلقة الثانية للوجوب التخيين. الخصوصية الأولى، طبعاً هي ليست خصائص للوجوب التخييري بمعنى التخيير الشرعي فقط، هي خصائص لكل تخيير حتى لو كان تخييرا عقليا. الخصوصية الأولى وحدة العصيان في موارد التخيير. إذا ترك المكلف البدائل جميعا فإنه لا يتحقق منه إلا عصيان واحد، فليس هناك عصيانات متعددة بتعدد البدائل المتروكة. مثلا لنفترض الآن هكذا، صلي لها عدة مصادر، صلي على السطح، صلي على الطريق، صلي في المسجد، صلي في البيت إلى آخره. لو ترك جميع هذه الخيارات المطروحة أمامه فإنه عاص معصية واحدة، بحكم العاقل هو عصى مرة واحدة، هو انتهك حق الطاعة مرة واحدة، لأنه بتعدد الخيارات المتروكة يكون قد حصل الانتهاك لحرمة المولى، وبالتالي لا يستحق عقلا إلا عقوبة واحدة. هذه مسألة العقوبة، فينا نعملها خصوصية تانية وفينا نستطيع أن نضمها إلى خصوصية العصر كيفما. خصوصية الثانية أنه لا يطلب من المكلف في حالات التخيير إلا أن يأتي بأحد البدائل. فلا يطلب منه إيجاد جميع البدائل، بعبارة أخرى يكفي الإتيان بأحد البدائل حتى يصدق عليه الامتثال، حتى يصدق على فعله الامتثال. صدق الامتثال لا يتوقف على الإتيان بجميع البدائل، بل يكفي أن تأتي بواحد من هذه البدائل حتى يصدق عليك أنك ممتثل. فانصلي، إذا صليت على الطريق هذه صلاة فتحقق بها الامتثال. أو مثلا في مثال خصال الكفارة، أعتق أو صم أو مثلا أو أطعم، ما تستطيع أن تطعم فقط 60 مسكينا ويكون هذا امتثال. خصوصية الثالثة ما هي؟ خصوصية أن الإتيان بجميع البدائل معا لا يخل بصدق الامتثال. مطلوب منك أن تأتي بواحدة، لكن لو فرضنا أنه أتى بالجميع، إتيانه بالجميع هل يوجب عدم صدق عنوان الامتثال؟ هل يخل بصدق عنوان الامتثال؟ لا يخل بصدق عنوان الامتثال. لنفترض أن مكلفا ما مثلا صلى في البيت وفي المسجد وعلى الطريق، صدق أنه ممتثل إتيان بهذه البدائل، أو مثلا أطعم وتصدق وصام، فإذا في موارد التخيير الإتيان بالبدائل جميعا لا يضر بصدق عنوان الامتثال. فإذا هذه خصائص متسالم على ثبوتها في الفقه للظاهرة المفروغة عن تحققها، وهي ظاهرة التخيير، سواء كان تخييرا شرعيا أم كان تخييرا عقليا. الآن يتجه البحث صوب تحقيق هذه المسألة، وهي أنه ما هي حقيقة الفرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي؟ ما الذي يصنعه المولى حتى يجعل الحكم بنحو التخيير الشرعي أو حتى يجعله بنحو التخيير العقلي؟ هل هناك نحوان وكيفيتان للجعل أم لا؟ هو في الجميع يجعل الحكم بطريقة واحدة وبنحوان واحد. يعني هناك آراء أو نظريات عديدة، تعرض المصنف لثلاث منها في هذه المسألة، تأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين. لأن